الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ذكر الله في هذه الآية 4 صفات للقرآن الكريم. يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله: وقد عبر عنه أي عن القرآن ب4 صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. فقال عبر عنه ب4 صفات هي أصول كماله، أصول كمال القرآن بهذه الصفات 4، هي أصول خصائصه، أصول خصائص القرآن بهذه الصفات 4. فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قد وقفنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: موعظة من ربكم، وبعد الموعظة قال: وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور. يقول العلماء: كلمة شفاء، وصف القرآن بأنه شفاء، وردت في 3 مواضع لا رابع لها. كلمة وصف القرآن بأنه شفاء وردت في 3 مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الموضع الثاني في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والموضع الثالث في سورة فصلت في الآية 44: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الملاحظ أن السور التي وصف فيها القرآن بأنه شفاء، جميع السور سور مكية نزلت قبل الهجرة، يعني ورد في 3 مواضع، وال3 مواضع التي ورد فيها كلمة وصف القرآن بأنه شفاء سور مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. يقول بعض العلماء: يقولون لم يرد هذا الوصف إلا في القرآن المكي، وفي ذلك حسن دعوة للناس واستمالة بلطف الإقبال على القرآن العظيم، حسن دعوة للناس واستمالة بلطف الإقبال على القرآن الكريم. قال: ليحصلوا من نظرهم فيه وإقبالهم عليه على العلاج والشفاء مما هم فيه من أمراض مستعصية من كفر وغفلة وإعراض، مما لا علاج له إلا بهذا القرآن الحكيم. طبعا في هذا تعريض بأهل مكة وبفساد حالهم وانتشار السم في أبدانهم وأنهم ضالون حتى يتبعوا القرآن الكريم. فأنت لما أقول لك اسمع في ترى شفاء، شفاء إن أخذت هذا العلاج سيكون شفاء لك، تتفتح نفسك وينقدح ذهنك مباشرة لكي تستمع ما هو الشفاء هذا، ما هذا الشفاء. كلمة شفاء محبوبة للنفس، تشفى، كلمة محبوبة للنفس. فقالوا هذا حتى يقبل أهل مكة على القرآن، حتى تتفتح نفوسهم للإقبال على هذا الكتاب. وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فذكر أن القرآن شفاء في السور المكية فقط، ولم يذكر أن القرآن شفاء في غير السور المكية. طيب، القرآن أيها الإخوة وصف بهذا الوصف على أنه شفاء. الشفاء المقصود بالقرآن الكريم هنا قالوا إن شفاء القرآن على قولين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، قالوا على قولين، هو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب عنها وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله، وهذا ظاهر بين وهذا سيأتي الكلام عنه. والثاني أنه شفاء للأمراض الحسية، فالقرآن شفاء للأمراض الحسية المادية البدنية بالرقى والتعوذ. ويشهد لهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، نزلوا على حي من أحياء العرب، قال: فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم. هذه قمة البخل، واحد نازل عندك ضيف يطلبك الضيافة فأبوهم عرب، وهذا عار في حق العرب، فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي، لدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يقول أبو سعيد الخدري سعوا له بكل الأدوية، لدغ، لدغته حي أو لدغته عقرب أو كذا، لا ينفعه شيء، كأن السم يسري في جسده. قال: فأتوهم بعد استخدام الأدوية والعقاقير المادية، أتوهم هذا الحي من العرب الذين ما أكرموا الصحابة ولا استضافوهم، قالوا لهم: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عندكم أو عند أحد منكم شيء؟ سعينا له بكل الأدوية ما نفعه، هل عند أحد منكم شيء من الأدوية حتى نعطيه لسيدنا، يعني سيد القوم قائد القبيلة باعتبار؟ قال: فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، أنا راقب، ولكن والله لقد استضفناكم فما ضيفتمونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا شيئا، يعني أكل مطعم تناش وبيكون نرقى سيد الحي؟ لا، مدام أنتم بتعاملوا بهذه الطريقة إذن إحنا بنرقيه، بس ما بنرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، جعلا يعني شيئا، حتى تجعلوا، هذا بسموه العلماء بعد ذلك يسموه عقد الجعالة في الفقه الإسلامي، الجعالة، أن تجعلوا لنا شيئا. قال: فصالحوهم، اتفقوا وإياهم على قطيع من غنم، على قطيع، أول شيء ما بدوا يضيفوهم شوية يعني كذا، قال يلا قطيع من غنم، وافقوا سيد الحي. قال: فانطلق الصحابي يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأها علي في رواية 7 مرات، قال: فكأنما نشط من عقال وكأنه ليس به شيء. قال أبو سعيد الخدري: فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني وما به مرض ولا بأس، فانطلق يمشي وما به قلبة سيد الحي، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم قطيع الغنم، أوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له ذلك، يعني نرى ما حكم هذا القطيع الذي أخذناه. قال: فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، للصحابي، وما يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فهذا يدل منه على الجواز، يعني هذا إقراره لهم يدل أن هذا الفعل الذي فعلوه جائز. فهذا اللدغ مرض مادي أيها الإخوة، بدني، مرض بدني مادي، سم يجري في الجسم، سم حية، سم عقرب يجري في الجسم. بالفاتحة، الرقية بالفاتحة أزالت هذا السم وقام وكأنه ليس به شيء. يقول الإمام القيم: وتضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللدغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه، يقول ابن القيم، ما لم يبلغه الدواء. قال هذا أغنته عن الدواء، يعني أنت باليقين تقرأ الفاتحة تغنيك عن الدواء، وكذلك تنفع الفاتحة أكثر ما ينفع الدواء. قال هذا مع كون المحل غير قابل. المحل غير قابل إيش يعني؟ يعني اللي قرأوا عليه غير مسلم، مع هذا الذي قرأ عليه غير مسلم، سيد الحيكة الكفار هؤلاء قرأ عليه غير مسلم، ومع ذلك لما قرأت عليه الفاتحة، شوفوا، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو هم أهل بخل ولؤم، فكيف يقول فكيف إذا كان المحل قابلا، يعني كيف إذا كان المقروء عليه مسلما، إذا كان الذي قرأ عليه الفاتحة قام وكأنما نشط من عقال ما به قلبه، فما بالكم إذا الذي قرأ عليه إذا كان مسلما. وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه، ينفث بالمعوذات، ينفث بالمعوذات. فلما ثقل قالت عائشة: كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها، فأمسح بيد نفسه لبركتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل والشبهات والشهوات المحرمة. فهنا يدل أن القرآن أيها الإخوة شفاء للأبدان، شيء مادي. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه زاد المعاد، يقول: وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، يعني أن القرآن فيه شفاء مادي للأمراض البدنية هذه أكثر من تذكر. وذلك يقول: وذلك في كل زمان، يعني في كل زمان مر نعلم أن القرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. مريض سرطان قرأ عليه وشفي، مريض كذا قرأ عليه وشفي. واحد من أيام قال: والله امرأة أصيبت بالعمى رقيتها فعاد إليه بصر، عاد إليها بصر. أمراض مادية، قال: وذلك في كل زمان، ليس هذا من الأساطير، بل في كل زمان ممن قرأ أو قرأ عليه أزيل مرضه. يقول ابن القيم: وقد جربت أنا ذلك بنفسي فرأيت أمرا عجيبا، قال: ولا سيما مدة المقام بمكة، قال: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. يقول: فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم. يقول: أنا أصابني مرض ما أستطيع الطواف حتى، قال: أبادر أقرأ الفاتحة وأمسح بها موضع الألم. قال: والله كأنما حصاه تسقط، وجربت ذلك مرارا عديدة، كنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا. يقول ابن القيم: فأشربه فأجد من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، ماء زمزم ويشرب ويقرأ الفاتحة ويشرب. قال: والله أجد من النفع وأجد من القوة ما لم أجده في الدواء، والأمر أعظم من ذلك. يقول: ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين. شوف الكلمة هذه، بحسب، ما واحد بيقول يا شيخ قرأنا كل القرآن ما صارش شيء، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين. هذه كلمة مختصرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك قالوا: فلان قرأ ولم يشفى، وفلان قرأ وشفي، فقالوا: السهم بضاربه، السهم أو السيف بضاربه والسهم براميه. لا تقول والله هذا السيف قوي أو كذا، لا، اليد التي تضرب السيف، اليد التي رمت السهم، فقال السهم براميه والسيف بضاربه. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قالوا له يا شيخ الإسلام أنت مريض تقرأ عليه قل هو الله أحد يقوم من مرضه وليس به شيء، تقرأ على مصروع إنسان أصابه الصرع بيقرأ عليه قل هو الله أحد يقوم وكأنه ليس به شيء. يقول ابن القيم رأيت مصروعا في الطريق مر على شيخ الإسلام فقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقام وكأنه ليس به شيء قل هو الله أحد. قالوا يا شيخ قل هو الله أحد تقرأها وغيرك يقرأها. قال ليس قل هو الله أحد من أي أحد تشفي أي أحد، مش من أي واحد، لابد يقول من قوة الإيمان وصحة اليقين. فإذا هذا الرقية بكتاب الله ثابتة وهي من أعظم أسباب العلاج والشفاء لكثير من الأمراض الحسية، من الأمراض الحسية لكثير من الأمراض الحسية. لكن في أمر آخر الآن، هذا الشفاء البدني الأبدان، لكن في شفاء آخر القرآن قال وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. يقول بعض المفسرين قال القرآن شفاء من الكفر والشرك والنفاق، القرآن شفاء من الجهل والغرور، القرآن شفاء من المجون وفساد الأخلاق، القرآن شفاء من الظلم والجور، القرآن شفاء من الفسق والفجور، القرآن شفاء من البدع والمعاصي، القرآن شفاء من الحيرة والشك، القرآن شفاء من الشهوات والشبهات، القرآن شفاء من الشطحات والشطط، القرآن شفاء من الوسوسة والقلق، القرآن شفاء من الغل والحقد والحسد، القرآن شفاء من جميع المحرمات، القرآن شفاء من الجاهلية الجهلاء والهمجية العمياء، شفاء من كل محنة وفتنة، شفاء من أمراض القلوب والأبدان، شفاء من الأفكار والمذاهب الفاسدة الخبيثة، شفاء يعود على الفرد والمجتمع بأحسن حال أيها الإخوة، شفاء لما في الصدور للأمراض القلبية، شفاء أيضا يا إخواني شفاء للأمراض العصرية، أمراض السياسة القرآن شفاء، أمراض الاقتصاد القرآن شفاء، أمراض الاجتماع القرآن شفاء، أمراض الحضارة المعاصرة القرآن شفاء. ينبغي أن نأخذ مفهوم الشفاء في القرآن بهذا المفهوم الواسع وليس بمفهوم ضيق فقط، لا بمفهوم واسع لو هو شفاء بالصورة العامة. طبعا الناس خسروا كل الخسارة، بل الأمة خسرت كل الخسارة لما تركت تحكيم هذا الكتاب في حياتها يا إخوان، تركت الشفاء، ترك واحد بيقول له هذا دواء، هذا مش دواءك هذا شفاءك، فرق بين الدواء والشفاء. انت تأخذ دواء بس مش شرط تشفى، تأخذ دواء قد لا تشفى، لكن لما يضمن لك الشفاء. فالأمة لما تركت تحكيم القرآن في واقع الحياة فعلا هي بقيت في مرضها، وأعظم مرض نعيش فيه الآن مرض التخلف عن الركب أيها الإخوة، عن ركب العالم، نتائج هذا المرض التخلف عن ركب قيادة الأرض قيادة العالم، هذا مرض واضح. والشفاء في القرآن، كيف نسود العالم، كيف نصبح أعز أمة خير أمة، الطريق من القرآن ليس صعبا، ولكن أيها الإخوة من يمشي بهذا الطريق؟ وشفاء لما في الصدور. أمر آخر قالوا القرآن الكريم شفاء لأمراض القلوب، هنا قوله شفاء لما في الصدور، يقول العلماء شفاء لأمراض القلوب بشرط أن يحصل شيء ألا وهو التدبر. يعني بعض الناس بيقرأ القرآن دون أن يتدبر، فبيقرأ آيات الجنة والنار لا يسمع عنده شوق للجنة ولا خوف من النار، وهذه مشكلة. إنه الأصل القرآن، في واحد عنده مثلا جرأة على المعصية، تقرأ آية من القرآن الأصل أن تشفى من مرض الجرأة على المعصية، أليس كذلك؟ شباب يقولوا يا شيخ ما يقدرش إحنا نقع إلا نقع أمام الشهوات، خاصة بالخلوات، في الخلوات مع الخلويات، تنتين طبعا، خلوات وخلويات. قال إلا يعني نفس أمارة بالسوء. قلت طيب القرآن مش هذا مرض الآن؟ مش واحد الآن لما يكون أمام الناس إنسان طيب وفاضل بين الناس يذاكر وبينه وبين الله ماكر، مش هذا مرض؟ هذا مرض، بين الناس يذاكر وبينه وبين الله ماكر، لما يخلو بنفسه ماكر، وبينه وبين الناس على الدين وبينه وبين الله الله من الفاسقين، هذا مرض، مرض. طيب كيف بدك تعالج نفسك من هذا المرض؟ بدك تقرأ القرآن بتدبر. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا القرآن. ويحذركم الله نفسه، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. لما تقرأ أنت القرآن وتقول هذا مرضي، مرضي إذن أني ما بخاف من الله، أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنا بخاف من الناس وما بخاف من الله؟ بخشى الناس وما بخشى الله؟ هذا الآن علاج المرض يا إخواني. فأحسن شيء الإقبال على القرآن بتدبر حتى يحصل الشفاء. في واحد لا عنده مرض حب الدنيا وكراهية الموت، هذا مرض ترى لا يشعر به إلا خواص الخواص من المسلمين، خواص الخواص، يعني مش أقول خاصة الناس يعني المصلين أو الذاكرين أو الذين يلتزمون في المسجد، لا الأخص من هؤلاء اللي هو لما النبي قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، ما هو مرض هذا يا جماعة، حب الدنيا وكراهية الموت. صحيح كثير مبتلى بهذا المرض، عنده حب شغف لهذه الحياة وبكره لقاء الله، يعني إذا سمع كلمة موت بده يفر من فراره من الأسد، ويحب قلبه شغوف بها، تعلق بالدار الآخرة ضعيف عنده، هذا مرض. كيف تشفى من هذا المرض؟ كيف تشفى؟ بدك تقبل وشفاء لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني هذا الأصل، هو شفاء لما في الصدور. وعبر طبعا عن الصدور لأن الصدر موضع القلب. ما الذي في الصدور؟ القلوب. ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والعلماء طبعا فرقوا بين القلب والصدر، يعني القلب في داخل الصدر أو القلب هو في الصدر، القلوب التي في الصدور. فقال الراغب الأصفهاني حيثما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم، قال وحيثما ذكر الله الصدر فإشارة إلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب وغيرها. إذا ذكر قلب إذن عقل وعلم، إذا ذكر صدر إذن سائر القوى، قوى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها. إذا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له صدر ولا قلب؟ قلب، لأنه في عقل هنا، عقل وتفكير وعلم. قال عقل، طبعا عقل موطن القلب، العقل موطنه القلب. البعض السارب يقول معقول العقل في القلب؟ نعم، نص القرآن، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب والمخ في الدماغ، فرق بين السيالات العصبية وبين العقل، يعني القوة العاقلة، القوة التي تقرر الخير والشر، الحب والبغض، هذا كله في العقل. ترى العقل أين موضعه؟ في القلب. ففرق بين المخ والسيالات العصبية كما قلت والدماغ وبين العقل، هذا شيء آخر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وفصل طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة ورد على من قال أن العقل في، لا العقل في القلب، في القلب. قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. أنصح كل مسلم أن يقف مع مرض نفسه وأن يقول أنا هذا مرضي وشفائي من القرآن، هذا مرضي وشفائي من القرآن. وإلا لا يغني عنا يا إخواني نظل نسمع قرآن ونقرأ قرآن فقط. إذا القرآن كما قال بعض السلف يا أهل القرآن ما فعل القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن حياة القلوب كما أن المطر حياة الأرض. ما فعل القرآن في قلوبكم؟ يا حافظ القرآن لست بحافظا حتى تكون لما حفظت مطبقا، ماذا يسرك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد ممزقا؟ ماذا ينفعنا أيها الإخوة أن يسمى الإنسان حافظ ويتقن التلاوة وأن يتقن القراءة ويسمع القراءة والكتاب ولسه عنده مرض الحسد؟ واحد قال ما شاء الله مصلين وبقرأ القرآن ولسه عنده مرض حسد الآخرين، لسه عنده غل على المسلمين، مرض هذا الغل بيحمل غل على المسلمين، هذا مرض، غل على إخوانه، حقد على الأقارب مثلا، هذا مرض، هذا مريض الإنسان ولو بقرأ القرآن ولو بصلي. الآن هل فعلا وضع موضع الشفاء لنفسه أو لا؟ قال الله تعالى وشفاء لما في الصدور. الوصف الثالث وهدى، والوصف الرابع ورحمة. ما الفرق بين الهدى والرحمة وما وجه كون القرآن هدى أو رحمة؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.